ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وإلى حضراتكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر للعام 2024، ونبدأ النشرة بعناوين الأخبار. الطيران الحربي يقصف مطار نيالا وعدد من المواقع، وغصف جوي في الجنينة بغرب دارفور. الإيجاد تدعو السودان للعودة إلى المنظمة، ومجلس السلم والأمن الأفريقي يدعو لفتح مكتب الاتحاد الأفريقي في بور سودان. ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات بحمى الضنك في كسلة، وآلاف اللاجئين السودانيين ما زالوا عالقين على الحدود السودانية التشادية. نزوح نحو 400 أسرة من دار السلام بشمال دارفور بسبب المعارك. كانت تلك أبرز عناوين الأخبار، ومعاً إلى التفاصيل من راديو دبنجة توافيكم بها فاطنة بريمة. شن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة السودانية غارة جوية مساء أمس الاثنين، أصغت خلاله نحو 10 غزائف في عدة مواقع في المدينة. وقال مواطنون من حي المطار شرق مدينة نيالا لراديو دبنجة إن الطائرة الحربية حلقت في سماء المدينة لأكثر من 55 دقيقة، أسقطت خلالها حوالي 8 براميل في حي المطار، وأشاروا إلى أن الغزائف الثمانية لم تحدث أي أضرار كبيرة سوى تدمير منزل ومدرسة بالحي، لكنها خلقت حالة من الرعب والهلع وسط السكان. فيما ذكر مواطن آخر من حي الرحمن المجاور لمطار مدينة نيالا لراديو دبنجة أن الطائرة الحربية أسقطت حوالي 3 غزائف حول المطار، مشير إلى أن هنالك عدة غزائف أسقطتها الطائرة، وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
ركز أكثر حاجة هي المطار وجوه في جهة الفنية، والمطار ده الدانة الأخيرة دي الكبار ليه بيوتنا.
الطيران ليلة البارحة يضرب عديد من المناطق في نيالة، والآن نحن في مدرسة أمن بنت وهب في حي المطار. تدمير كامل لهذه المدرسة، كل الأساسات، كل الفصول.
شن الطيران الحربي غارة جوية على محيط مطار الجنينة بولاية غرب دارفور مساء أمس الاثنين، فيما أطلقت قوات الدعم السريع المضادات الأرضية. وقال رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور لراديو دبنجة إن الغصف أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، فيما نفت مصادر أخرى سقوط ضحايا جراء الغصف، وأضاف في هذا الخصوص:
بتاريخ 14 أكتوبر في تمام الساعة 9 مساء شن طيران الجيش وفلول النظام البائد قارات جوية على عدد من ولايات دارفور من ضمنها ولاية غرب دارفور الجنينة، وخلف خسائر كبيرة مادية وبشرية خصوصا للنساء والأطفال، وهنالك حالات إجهاض لدى النساء.
تسلم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أمس الاثنين رسالة خطية من الرئيس الجيبوتي ورئيس الإيجاد عبر وزير الخارجية بشأن إمكانية عودة السودان لمنظمة الإيجاد. وقال وزير الخارجية السفير حسن في تصريح صحفي إن الاجتماع تناول الأخطاء التي اتخذتها الإيجاد تجاه ما يجري في السودان، مبين أنه يجب الفصل بين علاقة السودان بجيبوتي وعلاقته بمنظمة الإيجاد، ورهن البرهان عودة المنظمة بما وصفه بتصحيح الإيجاد وضعها والاعتراف بالأخطاء التي ارتكبتها تجاه السودان، وهو ما أدى لانسحابه من المنظمة وتجميد عضويته. من جانبه وصف وزير الخارجية جيبوتي في تصريح صحفي قوات الدعم السريع بالتمرد واتهامها بالاغتصاب والتخريب، وهنأ القوات المسلحة بالانتصار. وواصل الطيران الحربي غاراته الجوية على تمركزات قوات الدعم السريع في شرق وجنوب مدينة الفاشر، فيما استأنفت قوات الدعم السريع غصفها المدفعي على شمال وغرب مدينة الفاشر، واتهمت وزارة الصحة الاتحادية يوم الأحد قوات الدعم السريع بغصف المستشفى السعودي في الفاشر بأربع غزائف، مما أدى لمقتل أحد الكوادر الطبية. من جانبه قال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور بابكر حمدين إن غصف المستشفى السعودي أدى إلى جرح 15 من المرضى والعاملين مخلفاً أضرار كبيرة في أجسام المستشفى. وأضاف مواطن من الفاشر في هذا الخصوص:
اليوم تم تدوين معظم أحياء الفاشر، الأحياء الشمالية اللي هو حي الصحافة وأبشوق الهلة، وأيضا في الناحية الجنوبية تدوين سوق المواشي، وهناك إصابات متفاوتة وهناك وفيات، ولكن حتى الآن لم تجرى الحصر لمعرفة كمية الإصابات والوفيات.
طالب مجلس السلم والأمن الأفريقي قوات الدعم السريع برفع الحصار المفروض على مدينة الفاشر على وجه السرعة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. ودعا المجلس رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في السودان في بورسودان، وأكد المجلس الحاجة إلى مزيد من التواصل بين الاتحاد الأفريقي والسلطات السودانية بشأن تعليق أنشطة السودان في الاتحاد الأفريقي. كشفت مصادر طبية من كسلة عن اتساع نطاق الإصابة والوفيات بحمى الضنك في المدينة، وأشارت المصادر لراديو دبنجا إلى أن الأرقام التي ترد في تقرير وزارة الصحة تعكس الحالات التي تصل إلى المستشفيات، مشيرة إلى حالات كثيرة لا تصل إلى المستشفى، وقللوا من تأثير الرش بالطيران لمكافحة النواقل الذي جرى الأسبوع الماضي. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 107 إصابة جديدة بالكوليرا من 6 ولايات يوم السبت دون وقوع حالات وفيات جديدة، وسجلت ولاية كسلة 42 إصابة، والقضاريف 15 إصابة، نهر النيل 17 إصابة، البحر الأحمر 12 إصابة، الولاية الشمالية 7 إصابات وإصابة واحدة في ولاية سنار، ويرتفع تراكم الإصابات من 11 ولاية إلى نحو 24 ألف إصابة، منها 677 حالة وفاة. دخل اعتصام مواطني منطقة العباسية بجنوب كردفان يومه الخامس مع استمرار إغلاق السوق احتجاجا على مقتل 7 أشخاص على يد ميليشيا مسلحة بمنطقة الكرمجية جنوب مدينة العباسية بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء، ويطالب المعتصمون بنقل مسؤولين في الأجهزة الأمنية والعدلية في المنطقة، أبرزهم قائد المنطقة العسكرية بالعباسية والمدير التنفيذي ووكيل النيابة بالعباسية، بالإضافة إلى ترحيل 14 فريق. أدت هجمات الدعم السريع إلى نزوح معظم سكان القرى من جنوب حجر العسل في ولاية نهر النيل وسط مخاوف من انتقال الهجمات إلى وسط حجر العسل. وكشف مواطنون من حجر العسل عن تزايد الهجمات بعد انسحاب الجيش من المنطقة، وأشاروا إلى مقتل شخصين خلال اليومين الماضيين وإصابة واعتقال آخرين بجانب استمرار عمليات النهب. رحلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يوم السبت 200 أسرة من الفارين مؤخرا جراء القتال في جبل مون بولاية غرب دارفور إلى معسكر كورونغو للاجئين السودانيين بولاية وادي فيرا شرق تشاد. وقال مراسل راديو دبنجا إن اللاجئين كانوا عالقين منذ بداية الشهر الجاري في مناطق كربو وكمكما وأرنج بوت داخل الأراضي التشادية. وقال فارون لراديو دبنجا إن هنالك أكثر من 20,000 لاجئ عالقين على طول الشريط الحدودي داخل الأراضي التشادية، حيث تبحث المفوضية والسلطات التشادية في تأسيس معسكر جديد لهم يتوقع أن يكون قريبا من منطقة أم زوير. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 371 أسرة من منطقة دار السلام بشمال دارفور يوم الأحد، وأوضحت المنظمة في تقرير أن عمليات النزوح جرت في أعقاب اشتباكات بين القوات المشتركة للحركات المسلحة وقوات الدعم السريع. وأشار التقرير إلى سقوط قتلى وجرحى مدنيين خلال المعارك بين الجيش والحركات المسلحة في المنطقة، فضلا عن نهب الممتلكات الشخصية والتجارية بما في ذلك الماشية. شكى مواطنون من محلية بوران بولاية جنوب دارفور من ارتفاع كبير في أسعار السلع مثل السكر والدقيق والبصل وانخفاض الذرة والدخن، وقال الناشط المجتمعي حامد جبير أبو غرة لراديو دبنجا إن رطل البصل ارتفع إلى 5000 جنيه، ورطل السكر ارتفع إلى 2000 جنيه، وشوال الدقيق من 70000 جنيه إلى 150000 جنيه، وأشار في الوقت ذاته إلى انخفاض في أسعار الذرة بعد حصاده من 10000 إلى 2000 جنيه، بجانب انخفاض أسعار الدخن. وأضاف حامي جبير أبو غرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
شوال البصل بقى بمريال، الرطل ب5000، رطل السكر من 1200 من 2000 الآن ب2500، شوال الدقيق من 70 ل150، والأسعار غالية بصورة ذات طاحنة. يعني كنا بنعاني في الذرة، الذرة نزل الحمد لله طلع، والسوق والخيرات كلها متوفرة في أي محل.
هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. كشف مواطنون من مدينة غبيش بولاية غرب كردفان عن تردي الوضع المعيشي وارتفاع أسعار السلع والوقود. وقال أحد المواطنين من غبيش لراديو دبنجا إن سعر جوال السكر ارتفع إلى 160000 جنيه، وجوال الدخن إلى 230، والدقيق إلى 70000 جنيه، وعزى ارتفاع الأسعار إلى تعذر وصول الشاحنات إلى المحلية، ونبه إلى إشكاليات أمنية في المنطقة جراء الاشتباكات بين المسلحين المحليين. وأضاف في هذا الخصوص:
ارتفاع في الأسعار والوقود والسلع الاستراتيجية والمستهلكات اليومية، السكر والله تقريبا 150-160 الشوال، والدخن 200، والدقيق 60000 لحد 70. فعل أسعار وعدم البضائع في المحروض، شاحنات تنقل البضائع ووصولها إلى المحل.
أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد يوم الأحد عن دخول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والمعروفة باسم اتفاقية عنتبي حيز التنفيذ. من جهة أخرى أعلن السودان ومصر رفضهما الاتفاقية، فيما وقعت 6 دول على اتفاقية عنتبي هي أثيوبيا وراواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان. وتفرض الاتفاقية إعادة تقسيم مياه النيل، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية بدون التوافق مع دول المصب. أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة عن إطلاق برنامج المساعدات الإنسانية النقدية عبر خدمة التسجيل والتحقق الذاتي في كل من ولايتي الخرطوم والجزيرة، بينما من المتوقع إطلاقها في ولايات شمال دارفور وغيرها من ولايات دارفور التي يصعب الوصول إليها بالمساعدات العينية. وقال المتحدث الرسمي الوطني باسم برنامج الغذاء العالمي ومسؤول الاتصال محمد جمال لراديو دبنجا إن برنامج الغذاء العالمي في ولاية الخرطوم يدعم المطابخ المجتمعية والمركزية أو ما يعرف بالتكايا.
بالإضافة إلى برامج التسجيل الذاتي والتحقق الذاتي التي أطلقها البرنامج في ولاية الخرطوم والجزيرة، والتي يتوقع أن يطلقها قريبا في ولاية شمال دارفور وغيرها من ولايات دارفور، وهي الولايات التي يصعب الوصول إليها بالمساعدات العينية.
الخبر الأخير في النشرة: كشفت دراسة حديثة أن أكثر من 90% من المؤسسات الإعلامية السودانية تعاني من نقص كبير في تمثيل النساء داخل إداراتها، حيث لا تتجاوز نسبة النساء في الهيئات الإدارية لهذه المؤسسات 1%. وأصرت الدراسة التي أجراها مركز الألق للخدمات الصحفية أن امرأتين فقط يشغلان منصب رئاسة التحرير من بين 17 مؤسسة إعلامية شملها المسح. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00. 00470. راديو دبنجا منكم وليكم.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية.
مستمعين راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نخصص هذه الحلقة للحديث عن دخول اتفاق عن تبديل مائي حيز التنفيذ بعد أن صدقت عليه 6 دول من أصل 10 دول شاركت في المفاوضات حول هذا الاتفاق الإطاري الخاص بالتعاون بين دول حوض النيل. ويسرني أن أستضيف في هذه الحلقة في جزئها الأول الدكتور أحمد المفتي الأكاديمي والخبير في القانون الدولي ليقدم وجهة نظره حول هذا الموضوع، ومن ثم نتيح الفرصة ونستضيف البروفيسور سيف الدين حمد عبد الله وزير الري السابق ورئيس سابق لوفد السودان في مفاوضات صد النهضة ليقدم وجهة نظره. بداية نرحب بالدكتور أحمد المفتي، وتفضل دكتور أحمد المفتي لنستمع إلى وجهة نظرك حول هذا الاتفاق.
اتفاقية انتبي لسنة 2010 هي خلاصة مفاوضات بين دول حوض النيل بدأت في العام 1995 وانتهت 2010، يعني هي نتيجة بتاعت مفاوضات استمرت 15 سنة. ما بصفتي خبير وبس في المجال، لكن بتكلم بأنه بصفتي أنا شاركت في هذه المفاوضات من 1995 حتى نهاية 2010، وبتدعمها بتدعم هذه المفاوضات بل وبتمولها مجموعة غربية كونت تقريبا من أهم الدول والجهات بتدعمها بتمولها، وعلى رأسهم أمريكا والبنك الدولي والأمم المتحدة يعني والنرويج، يعني عدد كبير من المانحين بدعموا المفاوضات اللي استمرت 15 سنة، عشرات بل مئات الاجتماعات في كافة بقاع العالم من السنغال في غرب أفريقيا لحد نهر الميكونغ في آسيا لحد جنوب أفريقيا. يعني كانت مفاوضات مضنية ومولة دوليا، فالهدف منها من هذه المفاوضات إنه خلق اتفاقية شاملة تشمل كل دول حوض النيل تحسبا لما يمكن أن يحصل من نزاع النزاعات بين هذه الدول، وحتى لا يشكل موضوع المياه ده يشكل خميرة عقلنا وقد يؤدي إلى حرب مياه. فده كان الهدف، مهم جدا معرفة الهدف ده إنه الوصول إلى اتفاق يحكم كل الأنشطة على نهر النيل، لأنه في اتفاقيات كانت بين مجموعة معينة، اتفاقيات ثنائية زي ما بين مصر وبين السودان وبين السودان وبين إثيوبيا وبين السودان، وكان في عدد كبير من الاتفاقيات. فده كان الهدف. الحصل إنه كان في يعني زي 100 اختلاف بين دول حوض النيل، وبعد مفاوضات عسيرة جدا ومسهرين دوليين جوم والبنك الدولي والمولات المتحدة وصلوا لنهاية الكلام ده في 2010. ما عدا يعني النقطة الأساسية في نقاط صغيرة ثانية لكن ما مهمة، النقطة الأساسية اللي هي في المادة 14 الخلاف إنه ما علاقة هذا الاتفاق الإطاري اللي سمي مؤخرا اتفاق الانتبه ما علاقته بالاتفاقات السابقة الاتفاقات العديدة السابقة؟ ده كان الاختلاف. السودان ومصر وبعض الدول الثانية بيفتكروا إنه يعني ما يأثر سلبا على الاتفاقيات السابقة، لكن بصورته الحالية دي هو بيأثر على الاتفاقيات السابقة أو ما بيحترم بالاتفاقيات السابقة. ده كان محل الخلاف، إنه السودان ومصر وبعض الدول الثانية بيفتكروا الاتفاق ده اتفاق انتبه ده ما يأثر على الاتفاقيات السابقة، في حين بقية الدول بتفتكر إنه الناس اللي فيهم حسا جنوب السودان مؤخرا صدقوا الاتفاقية دي تقول يلقي الاتفاقيات السابقة. هذا الخلاف خلاف قانوني. البدع موقف السودان ومصر أنه التأثير على الاتفاقيات السابقة ده يعني ضد القانون الدولي. الأمم المتحدة عملت اتفاقية دولية سنة 97 بتحكم كل أنهار العالم، في المادة 3 منها بتقول أنه أي اتفاق مياه جديد ينبغي أن لا يؤثر على الاتفاقيات أصلا. فبقت اتفاقية إنتبي وقفت ما وافق عليها السودان ومصر لأنها بتأثر على الاتفاقيات السابقة، وأصر الدول المايلين إنه يمدوها وتخش حيز النفاذ على الرغم إنها بتخالف القانون الدولي. يعني الموقف بتاع السودان وبتاع مصر موقف يتوافق مع القانون الدولي، والدليل على كده انه ده مش يعني مجرد تحليل الاتفاقيه، ولنص الاتفاقيه نص صريح الماده 3 منها بتقول ينبغي ان لا تؤثر على الاتفاقيات الدولية. بالاضافه الى كده محكمه العدل الدوليه طلعت حكم قالت هذه الاتفاقيه بتاعت الامم المتحده اللي بتحترم الاتفاقيات السابقه بتسري على كل دول العالم بغض النظر عن انك انت وافقت او ما وافقت على اتفاقيه الامم المتحده، لانه النصوص الموجودة في هذه الاتفاقية دي محكمة العدل الدولي قالت ده قانون دولي عرفي، يعني بس نص تم النص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة السابقة، لكن قانون دولي عرفي يسري على الجميع من الناحية القانونية. من الناحية العملية إنه يعني مجموعة توافق على الاتفاقية وتخليها اتفاقية الانتبه وتخليها تسري، ده بيهزم الهدف من الاتفاقية، بيهزم الهدف من النشاط اللي استمر 15 سنة، واللي هو إنه إبرام اتفاقية تجمع كل دول حضنين مش مجموعة. يعني هزمت الهدف، انت بتبقى عملت 15 سنة عشان تصل لهدف معين، قمت استغليت 15 سنة عشان تصل لحاجة بخلاف الهدف. ده من الناحية العملية، والكلام ده المانحين اللي ذكرته والمهمين ديل قالوا الكلام ده كتابة في عام 2009 لما كان خلاص في شوية مجموعة من الدول مصرة على انها تمشي بالتبي للأمام من دون موافقة السودان ومصر، فطلعوا بيان كتابة، يعني البيان ده واقعين عليه كل البنك الدولي والأمم المتحدة وأمريكا والنرويج كل الدول المانحة وكانت ده، قالوا أنه الهدف من النشاط ده كله والمفاوضات دي كلها كان الوصول إلى اتفاقية تجمع كل دول الحضنين، والكلمة اللي استخدموها أنه يكون inclusive دي معناها تشمل كل دول الحضنين، لأنه بخلاف كده هتكون هذات خميرة عقننا وبدء لنزاعات بين دول الحضنين، يعني ما هتجمع الناس كلها بل هتجمع مجموعة، وبالتالي هتحصل مواجهات بين المجموعة دي بين الدول الما موافقة. وطبعا أهمية السودان ومصر بالنسبة لدول الحضانية واضحة باعتبار أكبر المستخدمين لمياه النيل، فأصروا من الناحية العملية. عشان كده من الناحية العملية لا يمكن تقدر تطبق، ما بتقدر تطبقها ليه؟ لأنه نهر النيل نهر دوري مشترك فيه دول مشاطئة كلها، فهي بتتكلم عن نهر بتاع كل الدول لكن اتفاقية موافقين عليها مجموعة بسيطة من الدول، فده أصلا ما عندها مستقبل حين تطبق اتفاقية على نهر دولي مشترك اللي هو نهر النيل، فما ممكن أي مجموعة تتحكم في نهر الدولي المشترك، فعشان كده الاتفاقية دي فرأيها تكون حبر على ورق وما بكون عندها أي تأثير على السودان ولا على مصر ولا على غيرها من الدول الما وقعت عليها. ده من الناحية العملية. ومن الناحية العملية الثانية فيها مشكلة، هي قالت إنها هذه الاتفاقية هتنشئ مفوضية، المفوضية اللي بتنشئها هذه الاتفاقية ترس مبادرة دول حوض النيل، في موجود من 1999 مبادرة دول حوض النيل جمعت كل دول حوض النيل ومدعومة ومولة تماما من المانحين ذكرتهم. فقالت الاتفاقية تبدا حسب الصورة الحالية دي فيها مادة اللي هي المادة 30 بتقول انها المفوضية بتاعت حوض النيل هتشارك تكترس المبادرة، فطبعا ده من ناحية عملية ما ممكن، لان المبادرة مملوكة لكل دول حوض النيل واتفاقية تبدا مجموعة من الدول، فلا يمكن يعني ترس المبادرة، وعشان كده هتستمر المبادرة جامعة لكل الدول حوض النيل تبقى اتفاقية انتبه بيتعلق بمجموعة، عشان كده يستحيل انها ترس المبادرة. فمعناها يكون عندنا جهازين، واحد مبادرة دول حوض النيل والثاني المفوضية هتنشئ الدول على الواقع. بالإضافة إلى كده يعني في سؤال مفروض يتسأل، ليه أثيوبيا وهي من أول الموقعين على اتفاق الانتبي من أول الدول اللي وافقت على اتفاق الانتبي أثيوبيا؟ طيب الكلام ده يعني وافقت وبرلمان صدق على اتفاق الانتبي سنة 2010، يعني من أوائل الدول اللي لم تكن الدولة الأولى اللي صدقت على اتفاق الانتبي. السؤال هو لماذا أثيوبيا لم تشيد صد النهضة وفق اتفاقية انتب اثيوبيا اللي هي صدرناها ضبط التشييد سنة 2011، واتفاقية انتب اثيوبيا وقعت على اتفاقية انتب 2010، يعني كان المفروض تستند الى اتفاقية انتب في تشييد صد النهضة. لم تفعل ذلك، وانما سيدت صد النهضة على اتفاق ثلاثي اسمه اعلان ما بعد صد النهضة بين السودان ومصر واثيوبيا، شيدته بناء على هذا الاتفاق والذي ابرم في مارس 2015. فالسؤال لماذا كان ذلك كذلك؟ لماذا تجاهلت اتفاقية انتبه وعملت اتفاق ثاني شيدت بموجبه سد النهضة؟ التفسير للحكاية دي ان اثيوبيا تعرف المشاكل الموجودة في تعرف المشاكل، لذلك ما معقول تعمل منشأة مالية منشأة مائية بحجم سد النهضة وفقا لحاجة فيها مشاكل ليه اتفاقية انتبه، لذلك ابرمت اتفاق جديد اللي هو اعلان مبادئ سد النهضة. ولذلك يعني شايف انا انزعاج من بعض الدول الموافقة اتفاقية انتبه انه بتفتكر انه الحكايه دي شيء جديد وانه ده تطور جديد، ابدا ده ما تطور جديد، ده كلام قديم جدا 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 واستمر 15 سنه انتهت 2010. من 2010 لحد الان ده كل الناس كان عارفه ان اتفاقية انتبه دي فيها مشاكل، لكن حسي استعجلوا الدول الموقع عليها ودخلوها حيز التنفيذ، لكن في تقديري فيها مشاكل عمليه وفيها مشاكل قانونيه، ولذلك لن يكون لها اي تاثير واي اتفاقيه اخرى برضو اذا ما كان لمت كل دول حوض النيل ما بتنطبق على دول حوض النيل، واي قرار تتخذه ما بكون ملزم لدول حوض النيل لانه ما وقع، بيكون ملزم بس لاعضاء وده بيهدم الاحد. السودان كان وما زال ما وقع عليه، لكن كان وما زال حسب رايي انا افتكر السودان بيفتكر حل النقاط المتبقيه الموجوده في اتفاقيه انتبه حلها بالتفاوض، كل حل الوحيد الممكن يكون مجدي بالنسبه لكل دول حوض النيل، وده راي الصواب انه الناس إذا في جهد بتاع 15 سنة وحلوا منه مشاكل عشرات المشاكل فضلت حاجة بسيطة اللي بتاعت الاتفاقات السابقة دي، تكيب المفروض الدول حوض النيل مش تتجه يعني إدخال انتبه حيز النفاذ، لا لا، المفروض يكون كيفية حل المشكلة عشان تبقى انتبه الشاملة لكل دول حوض النيل وما في مشاكل. السودان قال كلام وده سنة 2012 في اجتماع بتاع دول حوض النيل في رواندا، كان في اجتماع بتاع وزراء المياه في دول حوض النيل، السودان يقدم بمبادرة لحل الإشكال الموجود في انتبي على أساس إنه انتبي تكون هي الاتفاقية النموذجية المثالية الموافقة عليها دول حوض، فتقدم بمبادرة عن كيفية حل الإشكال المتبقى، ووافق وزراء المياه في دول حوض النيل في الأسبوع الأول من يوليو 2012 وافقوا في رواندا على المقترح السوداني، بل وحددوا تاريخ للسودان يطرح مبادرته دي لتوحيد الرؤى حول كده، ولكن بعد ذاك وبالذات لأنه إثيوبيا كانت في الوقت ده خلاص بدأت في تشييد سد النهضة تم تجاهل الموضوع، ما في زول تاني يتذكر إنه تمشي في التنبي لأنه شافوا إنه إثيوبيا اللي هي بتعتبر يعني بتساهم في حوض النيل 85%، فشافوا إذا إثيوبيا بوزنها المائي ده 85% تجاهلت سيطرة الانتبه فدول حوض النيل فقدت يعني إنها تم بإتفاق الانتبه، وقالوا طب إذا إثيوبيا تخلت عن إتفاق الانتبه وعملت سد النهضة بإتفاق ظريف فما في معنى لكن مع طول المدة شعرت الدول الموقعة على إتفاقية الانتبه زي إنها بقت متروكة أو بقت مجاهل إنها من قبل إثيوبيا والسودان ومصر لأنه أبرم اتفاق بيناته على الرغم ما فيه مشاكل، ده موضوع ثاني.
شكرا دكتور أحمد المفتي على هذه المساهمة، وننتقل الآن إلى البروفيسور سيف الدين حمد عبد الله وزير الري السابق ليقدم لنا وجهة نظره في دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر إذاعة دنيا دبنجة على هذه الاستضافة. أنا سيف الدين حمد اللي هو كنت يعني مهندس في الري من سنة 79 إلى يعني إلى الآن، يعني أنا عندي تواصل مع الوزارة طبعا، وشاركت أنا ذاتي في الإطار التعاوني، يعني شاركت في مبادرة حوض النيل في الإطار التعاوني منذ إنشائه إلى الآن. يعني في الحقيقة الإطار عشان نتحدث عن الإطار ده لازم نتحدث عن تاريخه ذاته كيف بدأ. الإطار ده اساسا بدا كمشروع للتعاون في حوض النيل. يعني التعاون في حوض النيل اساسا بدا سنه 67، اول تعاون مثلا في حوض النيل بدا سنه 67، وكان رئيسه المهندس مرتضى احمد ابراهيم، اول زول كان رئيس الاطار يعني لهذا الاطار التعاوني ده. وسنه 69 لما عينه كان وزير في حكومه مايو، هو كان في اوغندا، استدعوه من اوغندا وتم تعيينه. وبعد ذلك جاب الاخ بخيت مكي والاخ تاجسير انسون. فالسودان بدا التعاون في حوض النيل، حاجه مهمه جدا دي، لانه السودان هو المؤسسين للتعاون. هذا بدايه التعاون في حوض النيل كان مشروع فني استمر من سنه 67 لحد 92. في 92 الدول شعرت بانه يعني نقول التعاون الفني كان ماشي بصوره جيده، بس كان لو كان ارتفعت المناسيب في بحيره فيكتوريا زي حس يعني تقريبا، والدول غرت انه تعاون عشان تحاول تدرس الميزان المائي في البحارات الاستوائيه وكذا، وعملوا نموذج استمر لحد سنه 92 بصوره ممتازه جدا. الدول قامت اجتمعت قالوا لا نحن نطور هذا الموضوع ده عشان يبقى تعاون اشمل. ده كان اسمه الهدر، فسموه التكوناين. التكوناين ده اللي هو يعني قالوا نعمل خطط قوميه لتنميه الموارد المائيه وتتكامل في خطه واحده لتنميه الحوض وتنميه القدرات وكده وانسون. ففي عام 94 تم تقديم خطه يعني عمل لبلورة التعاون ده، كانت شملت 22 مشروع وبتشمل يعني 5 موجهات أو 5 محاور، كويس، طيب، وبناء القدرات والتدريب والتعاون الإقليمي وحماية البيئة. أها بدأ الإطار المؤسسة كواحد من المشروعات بتاع التعاون الإقليمي، يعني بدأ في أول خطة سنة 94 اللي هو اسمه وكان اسمه D3، يعني استمر اسمه D3 يعني فترة كده. D3 اللي هو دي اللي هو في المحور الرابع، وثلاثة لأنه كان المشروع رقم 3 في المحور الرابع. بعد ذاك حتين ظهرت، بدأ فيه التفاوض سنة 7 الدول اتفقت أنه تجيب 3 اللي هو لجنة خبراء من كل دولة، وكان غالبا يكون مهندس وسفير أو دبلوماسي وقانوني وكده، يعني في معظم الدول. بعدين استمروا بدوا التفاوض سنة 97، وبادرت حوض النيل بدأت سنة 99. يعني شوف في ناس بلخبطوا بين الإطار المؤسسة وبين المبادرة. المبادرة دي بدأت سنة 99 كإطار فني، بعد أما الإطار ده بدأت يعني سنة 97، واللجنة الخبر دي عملت 9 اجتماعات من سنة 97 لحد سنة 2000، وقامت بزيارات للميكونغ والسنغال وكده، وعملوا سلسلة بتاعت مؤتمرات بتاعت النيل 2002 دي. والمهم في النهاية قدموا يعني تقرير سنة 2000، وكان في أشياء لم يتم الاتفاق عليها أو اتفاق بشأنها، زي المعلومات يعني الاختيار المسبق، الاتفاقات الغائمة، كانت الاستخدام المنصف والمعوزات يكون كيف الصيغة بتاعته، النو سيغنيفيكانت هارم اللي وعد منع تسبب المضرر كيف يكون، التغييمات، الأثر البيئي وكذا. واللجنة اللي قالت خلاص يعني فترتها انتهت، أوصت بأنه تقوم في لجنة ترانزيشنال اللي هو ترانزيشنال كوميتي، ودي بدأت تقريبا يعني عملت اجتماعين بس، بدأت في 2001 يمكن تقريبا، اشتغلت في جولاي أوغست يعني زي 2001، ودي يعني أدخلت يعني إضافات رسمية على نص القرار، يعني عملته في شكل زي دوكيومنت كده، وأوصت أنه يعني تقوم لجنة تفاوضية. اللجنة التفاوضية طبعا يعني عملت تقريبا 8 اجتماعات، بدأت في 2003 وانتهت في 2009 داخل اللجنة الفنية اللي هو ده من 2003 لحد 2009. ودي يعني اعتمدت على المواد اللي تم الاتفاق عليها يعني من قبل في اللجنة الفنية، وأحرز التقدم يعني مع وتصحيحات، كويس. وفي ديسمبر يعني 2005 عمل التقرير، كان في نقطة أساسية بدأت تظهر في السطح اللي هو موضوع يعني معظم الحياة الصغيرة الفنية يعني تم حلها. في 2007 كانت في خلاف في حول قصة الاتفاقيات الاكزيستينج، الناس بيقولوا السابقة لكن هي الاتفاقات الاكزيستينج يعني الحاضرة. ناس البنك الدولي عشان تجو اراوند القصة دي يعني جابوا عملوا حاجة اسمها الامن المائي. الامن المائي ده فيه تعريفين، التعريف الاساسي انه كل دولة عندها الحق للوصول واستغلال المياه تحت النيل للصحة، الزراعة، المعيشة، الانتاج والبيئة. النقطة الثانية في تعريف جوهري قالوا انه مثلا دول حوض النيل يعني بتعي الاهمية الغصوة للامن المائي لكل دولة، وبتعترف الدول دي بانه التعاون يعني في قصة إدارة وتنمية المياه بالحوض حيسهل تحقيق الأمن المائي والفوائد الأخرى. واتفقت يعني بيروح من التعاون على أساس أنه في نقطتين، أنه الدول تعمل مع بعض لتحقق استدامة الأمن المائي، ونمرة اثنين أنه لا تحدث ضررا في الأمن المائي أو للدول الأخرى. السودان ومصر أصروا أنه في المادة الثانية دي مثلا بي دي اللي هو دي 14 بدون خلاف الآن الرئيسية، قالوا أنه دخلوا لا تحدث ضررا في الأمن المائي أو الاستعمالات الحاضرة والحقوق لأي دولة من دول الحوض. الصيغة الأولى كانت أنه لا تحدث ضررا في الأمن المائي لأي دولة من دول الحوض، لكن السودان ومصر أصروا أنه يدخلوا الاستعمالات الحاضرة والحقوق. بعد دي بيه نقطة الخلاف الرئيسية. 2007 قالوا أنه يعني يرفعوا النقطة دي للرؤساء، لأنه يعني الدول خلاص وصلت، كانت في 2007 وكلفوا يوغندا الوقت داخلنا بتذكر كانت هي الرئيسة بتاعة الدول الحوض، لأنه كل سنة بتكون في دولة هي الرئيسة، يعني الوزير بيكون مثلا رئيس لجنة الوزراء والشخص الفني بيكون رئيس اللجنة الفنية الاستشارية، فكلفوا يوغندا أنه ترفع هذا الموضوع لاجتماع، يعني تعمل اجتماع للرؤساء ويرفعوا الموضوع. يوغندا أنا بتذكر في الوقت ده كان عندها اجتماع كومنولث كانت مشغولة به وما اهتمت بهذا الأمر ولم ترفع الموضوع للرؤساء، وبدت بعض الاجتماعات. الاجتماع المفصلي كان في كنشاسة في 22 مايو 2009، أنا كنت حاضر الاجتماع ده، كل كار الوزراء بتاع الحضر كلهم كانوا جداد إلا السودان، الأخ معالي الأرحم كان هو الموجود وحضر جزء من الاجتماع وقاطع باقي الاجتماع. يعني مش الدول قررت، يعني كل القرارات زمان كان بتتم بالإجماع، ففي الاجتماع ده الوزراء كانوا كلهم الرؤى جدا، حتى الوزير المصري كان محمد نصر الدين علام كان أول مرة يحضر اجتماع في حوض النيل، عاون فيه وأنا أفتكر يعني غياب كمان يعني عدم يعني حضوره للاجتماع للنهاية كان له أثر في أنه يعني يحصل الشراضة. الدول غرت أنه تمشي بالأغلبية، فقالت يعني الدول غرت أنه خلاص تفاوض انتهى بالأغلبية، الدول تبدأ التوقيع. مصر حاولت يعني في الاجتماع ده طبعا كمان يعني للتاريخ كمان قال أنه الموضوع ده يا أخوانا الدول أوردي رفعته للرؤساء وما تم الرفع للرؤساء. مصر خطت الموقف بتاعها، الأخ مصدر علام قال يعني غير النقطة الأساسية اللي كانت بتاعة 14 بيدي قام طرح بعض النقاط الأخرى، يعني حتى الاستغلال مصطفى المعول وأنا بتذكر وبعض النقاط الأخرى مثل تعريف الحوض، يعني فتح بعض ثلاثة أربع نقاط أخرى يعني غير موضوع 14 بيدي. من في الآخر الدول يعني غررت أنه يعني تمشي في موضوع التوقيع ده، وأدت في الأول كان مدة سنتين للتوقيع، لكن في الآخر ثاني لما نجو في افتكر في شرم الشيخ يعني لاحقا قال تكون سنه واحده للتوقيع. حصلت اجتماعات لرعب الصدع ده، اجتماع في نيروبي في 2009 ما كويس، اجتماع في الاسكندريه برضه في يوليو في 2009، اجتماع في كامبالا برضه في سبتمبر 2009. بعد ذاك يعني بيجت في اللجنة الاستشارية واللجنة التفاوضية بيجوا مع بعض بيجتمعوا مع بعض حوالي، طبعا في تفاصيل كثيرة في هذه الاجتماعات، لكن عموما يعني لم يحل الأمر. اجتماع شرم الشيخ اللي هو ده في 13 أبريل عن 2010 الدول يعني قالت بدل السنتين تكون سنة واحدة بس للتوقيع، ولم يحصل. أنا بتذكر كان لحد الصباح، أنا كنت في الليل لحد الصباح الدول يعني كان عندنا أمل أن السودان ومصر يوافقوا على التوقيع على الاتفاقية. وطبعا يعني الجدير بالذكر مهم جدا، حاجة مهمة جدا، قال له الدول في كنشاسة غرت أنها يعني نقطة الخلاف تلحقها بالاتفاقية وتحل بواسطة انترناشنال اوديت. نحن في الوقت ده السودان تاني لاحقا اغنى الدول انه بدل تحل بانترناشنال اوديت تحل هذه النقطة بعد انشاء المفوضية بواسطة المفوضية ذاتها، وده المشي في النهاية انه فالدول قررت يعني النقطة ذاتها لم تحل الى الان، النقطة بتاعت الخلاف، ودي نقطة مهمة جدا المفروض تكون مفهومة انه لم تحل الى الان، بل الدول قررت في يعني في كشاشة في الوقت ذاك وما زال غرض ساريا الحاق هذه النقطة للاتفاق وتحل بواسطة المفوضية بعد إنشائها. حسي دلوقتي يعني الستة دول يعني خمسة دول اللي طبعا قامت ستة دول وقعت لواس أثيوبيا ورواندا وتنزانيا ويوغندا وكينيا وبوروندي، خمسة منها من الستة دول الوقعة دي خمسة منها صادقت، لكن كينيا ما صادقت، لكن انضم جنوب السودان يعني في النص في المادة 42 يعني أنه ممكن الدول تنضم وكذا، انضم جنوب السودان وأودعت، فبقى ستة خلاص، يعني أنه لما نكون ستة الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بعد شهرين، فالدول جنوب السودان أودعت اللي هو الانضمام بتاعه يوم 14 شهر 8، ودخلت الاتفاقية حسب على الشهرين لو يوم 13 شهر 10 دخلت حيز التنفيذ. الآن بعد ثاني طبعا ما في توقيع ولا إيداع ولا حاجة، بعد ثاني السودان يعني لو دار يبقى جزء من هذه المفوضية إلا ينضم، يعني ينضم يعني بعد إنشاء المفوضية ينضم للمفوضية وكذا، يعني الدول الأخرى السودان ومصر والكنغو وكينيا يعني ديل عندهم حق الانضمام لكن بعد تكوين المفوضية. الآن غالبا الترانزيشن دي ياخذ زي سنتين أو ثلاثة، يعني الترانزيشن من المبادرة للاتفاقية، وبعد ذلك لو في دولة تدخل يعني مفروض تنضم للاتفاق. في أنا شايف في حاجة شائعة، يعني من أخطاء شائعة أنا شايف في الميديا وكده، أن الناس بيقولوا أنه هذا يعني هذه الاتفاقية يعني هتوزع المياه، ما في السيف ايه ده او الاطار المؤسسة ما في اي نص بيقول انه والله في توزيع انصبة. الاطار ده عموما جاي يعني جاي من في 44 مادة في ديباجة وستة ابواب كويس، وهذا الاطار معظمه مقتبس من قانون الامم المتحدة للمياه يعني للأغراض غير الملاحية اللي هو اللي توقع سنة اللي هو الأوجيس سنة 97 ودخل حيز التنفيذ في 2014. في مادة بتقول الاستغلال المنصف والمعقول، ولكن ما في أي حاجة بتقول أنه والله إلغاء الاتفاقيات السابقة، ما في حاجة بتقول أنه توزيع الحصص المائية. المواد اللي فيه معظمها المواد التي تم هي جزء من القانون العرفي وتم الكوديفيكيشن بتاعه في يعني في القانون بتاع 97. ده انا افتكر غلطه شائعه يعني معظم الناس اللي يتحدثون عن موضوع هذا الاطار. هذا الاطار النقطه بتاعت الخلاف فيه لم تحل حتى الان، ونحن انا افتكر من الحكمه انه يعني هذا الدول خلاص قررت انه هي تمشي في هذا الاتجاه، يعني من الحكمه انه يعني ما يحصل كونفرونتيشن بين يعني اي مواجهه بين الدول الداخله في الاطار والدول، يعني من المهم انه يستمر التعاون، يعني يكون في كومبرومايز بين الدول المصادقة والدول الغير المنضمة لهذه ليس الفترة الأولى دي، لأنه في أشياء يعني فرصة تحسم أنه المبادرة حوض النيل دي مبادرة ترانزيشنال مفروض تنتقل للمفوضية، لكن في تحديات في نقل المبادرة حوض النيل للمفوضية، في تحديات قانونية لأنه المبادرة دي تملكها 10 دول ودي 6 دول، يعني ما ممكن تمشي بيزنس يعني بيزنس أزوجل كده طوالي أو أوتوماتيك ليلين مفوضية، يعني في حاجة تبقى حاسب في ودي حاجة قانونية. في طبعا الموضوع بتاع المانحين للمشروعات الموجودة حاليا دي تنتهي بانتهاء المبادرة، فلازم يكون في اتفاق بين الدول كلها على أساس أنه إما تستمر هذه المشروعات إما تتوقف. في مثلا ودي معظم القوانين يعني الخاصة بالدول المنحة دي بتقول أنه بتنتهي هذه المشروعات يعني هي مصدقة للمبادرة ما لكم مشان. في تاني موضوع العاملين في يعني في من السودان ومن كينيا ومن الكنغو في ناس شغالين في المبادرة دي مفروض يحصل قرار، ففي بعض الأشياء لازم تعالج، ومن الحكمة أنه الترانزيشن ده يكون أطول شوية ويكون سموث. يعني
نشكر الدكتور سيف الدين حمد عبد الله وزير الري السابق على هذه المساهمة. مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع لهذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية والتي خصصناها لموضوع دخول اتفاق عن تب المائي حيز التنفيذ. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا بكم مستمعي دبنجا الأعزاء إلى هذا اللقاء مع عمر عبد العزيز. تعتبر منطقة الكلاكلا جنوب مدينة الخرطوم من أكثر المناطق البدعاني على كافة الأصعدة الإنسانية والمعيشية بسبب الحرب. التقيت بأحد مواطني الكلاكلا ليطلعنا على مجمل الأوضاع هناك بعد عام ونصف على اندلاع الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع، وبدأت معاه بالمواد الغذائية مدى توفرها وأسعارها. سؤالنا الأول عن المواد الغذائية ومدى توفرها، دقيق، رز، عدس، زيت، مدى توفر هذه المواد؟
متوفرة بصورة عينية، أسعار متفاوتة.
متوفرة في كل المنطقة، منطقة الكلاكلة، أيوة، لكن أسعار متفاوتة.
نبدأ بالسكر. السكر
نعم.
أيوة. 15 الشوال الصغير 5 كيلو 28,500، العشرة كيلو 57,500، الشوال بتاع الخباز بتسعين، شوال الخباز
شوال الدقيق بتاع الخباز، أيوة، بكم؟
بتسعين. أي في نوع زي 25 كيلو، أيوة. تاني في شوال اسمه سين، ده بـ 88,000، ده أقل جودة. في دقيق تاني سيجا، الأول الحبة بتاعته البكت الواحد، الحبة في البكت بـ 4,000.
البكت فيه كم؟
البكت فيه 6. أما بالنسبة للطعام الباغة 90,000، 18 رطل، زيت الفول الباغة بـ 110,000، تمام؟
أيوه.
الكرتونة فيها 8 كرتونة قوارير 4 لتر، 110,000.
طيب
سعر الباغة بقع بـ 7,000. في منها ثاني قارورة، القارورة دي يعني فيها زي رطل ونص، دي بـ 7,000.
الرز والعدس كيف؟
العدس بالكيلو بـ 5,000، الرز الكيلو بـ 6,000، ما بين 5,500 6,000. في العدسية برضو، العدسية الشوال بـ 400,000.
شوال فيه كم كيلو؟
الشوال فيه تقريبا زي 60 لـ 55 كيلو، الملوى منها بـ 15,000.
والعدسية بتتعمل بليلة، يعني المواطنين المنطقة بيعملوها بليلة.
أيوة بليلة العدسية.
الخضار واللحمة كيف؟
اللحمة متفاوتة، أسعارها متفاوتة. ناس عندهم الكيلو بـ 12، في ناس عندهم الكيلو بـ 8، في ناس عندهم الكيلو بـ 10.
ده الضان ولا العجالة؟
ضان، ما في
ضان
ما في.
ده العجالي بين 10 و12.
أيوة ده العجالي، متفاوت أسعار متفاوتة.
الخضار
ما متوفر بكميات كبيرة، كمية محدودة، بطاطس، خضرة نوعا ما، بامبي، رجلة.
كيف أسعاره؟
أسود والله، أسعاره متفاوتة. الليلة 4 حبات طماطم بـ 3,000 4,000، بيقول لك ده كيلو ده نص، الأسعار متفاوتة لأنه في غلاء. امبارح الكرتونة كلها كان عاملة 120 110.
كرتونة دي فيها كم؟
الكرتونة دي والله بس ما متأكد من بتشيل كم كيلو.
يقول لك الكرتونة 100 ألف،
ما من 100 لـ 80 لـ 90 حسب تواجده في السوق.
والطماطم
بيحصل 4,000
الكيلو، بـ 4,000.
هاي مرات يكون فيها شح يبيعوا مثلا 4 حبات 5 حبات، يقول لك ده كيلو أو نص.
والباقي الحاجات بطاطس، خضرة،
ما ثابت في السوق.
أيوة.
البطاطس 6,000 الكيلو،
6,000
مرات تتباع بـ 5.
لو انتقلنا للدواء والعلاج، الدواء متوفر وبالذات الأدوية المنقذة للحياة، أدوية السكر والضغط وكده،
ما بكمية كبيرة،
الصيدليات فاتحة في المنطقة، في منطقة الكلاكلا
متوفرة
فاتحة
بس أيوة
طبعا عندك
زيادة شوية في سعر الأدوية.
العلاج كيف؟ نعم
العلاج متوفر بس حسب الامكانيه. انت عندك امكانيه بتاعت ماده انت بتتعالج برضو في اسعار متفاوضه.
المستشفيات
يعني البنادول في صيدليه ب 2000 ونص، في صيدليه ب 7.
ده دريب البنادول. ايوه. ادويه الملاريا كيف؟
متوفره.
السعر كيف؟ أيوة. لو عندك فكره.
ما دي قلت لك انه لو صرفوا لك الاربع حبات بتلقاها مثلا، الست حبات تلقاها ب 4000 6000.
ايوه.
لو صرفوا لك الاربع وعشرين بتلقاها ب 8000 او ب 9000.
طيب في أوبئة ظهرت في المنطقة، يعني في بعض المناطق سمعنا إنه في الخرطوم فيها كوليرا وحمى الضنك، هل في كوليرا وحمى الضنك في الكلاكلة؟
ظهرت حالتين لكن ما هم من سكان الكلاكلة.
ظهر حالتين كوليرا ولا حمى الضنك؟
كوليرا.
أيوة.
لكن في وباء تاني يعني بيظهر لك إنه هو ملاريا، انت بتكمل حبوب الملاريا لكن هي ما ملاريا، انت بتكمل دواء الملاريا ودواء التايفوت
وكله
هي لسه الحاجه دي بتكون فيه.
شنو يعني
بينا نسمع انه دي حمى الضنك؟
اعراضه شنو يعني؟
اعراض حمى، برد، فتور، مصحوبه باسهال. اي
لكن الدكاتره في المنطقه شخصوها ما عرفوها شنو
في البدايه. في البدايه ظهرت في شكل ملاريا، يقول لك دي ملاريا في البطن.
ايوه.
لكن مع تزايد الحالات يعني بتلقى البيت لو فيه 8 انفار بتلقى 7 راكدين وواحد بمارض فيهم. اول واحد يبقى كويس كان بمارض دبقة.
وده منتشره كثيره الحالات دي ولا حالات محدوده يعني؟
كثيره والله، كثيره.
ايوه. بتقدر
مرحله يعني في المستوصفات بتلقى الشغل بالحجز، يعني انت دار تفحص الا بالحجز، شدة الحالات كثيرة والمراكز يعني شبه ما مغطية لكن الحمد لله فترة وعدت.
طيب المستوصفات كثيرة وفاتحة، نحن كنا سمعنا قبل فترة انه منظمة اطباء بلا حدود اغلقت واحد من المستشفيات بتاعتها في الكلاكلة.
ايوه.
أي.
لكن دلي ظروف ثانية. ظروف ثانية.
نعم.
اي كان في عجز في الامداد الطبي، كان في عجز في الامن ذاته، يعني المستوصف تعرض له كم مره من النهب والتفلت و
ايوه.
لكن ان شاء الله بمرور الايام القادمه ان شاء الله حيرجعوا ثاني، هم انهم من يرجعوا ويفتحوا المستوصف. المستوصف هو هسه شغال كجزئي المستوصف الشهيد.
طيب ولو انتقلنا معاك للمويه والكهرباء اوضاعهم كيف؟ نبدا بالمويه.
الكهرباء ما مستغره والله،
بتقطع
حتى الان كلامي وكلامك ده فيها استمرار بتاع انقطاع لساعات ولايام. الكهرباء هنا مربوطه بالمويه.
ايوه.
هو المويه مربوطه بالكهرباء، في ناس بيبيعوا بسبعه البرميل الكامل.
ده برميل المويه بيصل لسبعه الف.
ايوه. ده بتاع الكارو.
المويه اصلا بتقطع طوالي ولا قاطعه جزئيا ولا الحاصل شنو؟
المويه قاطعه جزئيا لعدم الكهرباء،
لعدم
تشتغل في بير ما بتشتغل. في بيرين. البيرين ده لما يشتغل الحله كلها بتشرب او الكلاكله كلها بتشرب. اي
في
اصلا اصلي سيت ابير.
ايوه.
عشان الحاجه دي لازم الستة أبيار كلهم يشتغلوا في وقت واحد.
ستة أبيار في الكلاكلات المختلفة، الكلاكلة صنقعت والقطعية والكلاكلات المختلفة.
نعم نعم
نعم. أيوة. طيب وقلت لي الكهرباء بتقطع ساعات طويلة يعني.
ساعات طويلة وأيام.
المواصلات كيف؟ هل في مواصلات أول حاجة في الكلاكلة داخليا، وهل في مواصلات للمناطق الثانية؟
في مواصلات اللفة.
أيوة.
الصينية المركزي شغال الوحدة اللفة
متوفرة.
أيوة. ركشات مواصلات حفلات
بكم؟ التعريفة بتاعتها كم؟ كان الركشة وكان الحفلة.
الحفلة 1000 جنيه.
الحفلة
الركشة 1000 جنيه
زي بعض.
أيوة.
يعني ممكن تمشي السوق المركزي بألف جنيه.
نعم.
أي بيمشوا مواطني الكلاكلة لهناك يجيبوا سلع ويجيبوا حاجات ويجيبوا كده؟
لا النازي اغلبها بتتسوق من السوق تاع اللفه هنا.
لكن لو في زول داير يمشي المركز لاي غرض المواصلات موجوده.
نعم.
انا ما سالتك لو عندك فكره عن اسعار البنزين والجازولين.
ايوه البنزين الامبول او الكريستاله ب 45.
عزي البنزين بقى يتباع بالكريستاله؟
ايوه نعم.
ده وين ديل ناس ساكت يعني بيبيعوه لك ولا بتمشي وين تشتري بكريستاله؟
معروض في الشارع. نعم.
كريستاله بتاعت بنزين بكم؟
مرات بيرخص لحد 35.
اها.
مرات بيعمل 30.
وممكن يصل كم؟
ممكن يصل لحد 35 او 30 دي. اما الباقه بتاعت الجاز ما بين 180 150.
والباقه دي بتتلاقي وين؟
برضو معروضة جنبه.
طيب الترمبات ما شغالة؟
لا ما في.
طيب الحالة الأمنية عموما، هل في تفلتات، في متفلتين، في سرقات بتاعة بيوت، في ناس ممكن يلاقوك في الشارع بالليل؟
متوفرة بكثرة.
موجودة
بكثرة. أي
موجودة سطوي على المنازل كده حاجات زي دي؟
نعم.
في هل في ناس ممكن يلاقوك في السكة يوقفوك شفشافة ولا حاجة زي دي ولا ما في؟
نعم موجودة. نعم.
الكلام ده بالليل يعني؟ الكلام ده بالليل.
بالليل بالنهار بالصباح بدري.
طيب يا طو مناطق في الكلاكلة الفي الكلام ده
موجود في كله.
طيب هل في أي معارك عسكرية أو اشتباكات قريبة منكم أو بتسمعوا أصوات أو كده ولا ما في؟
ما في
ما بتسمع.
حتى لو سمينا بنسمع يعني صوت ضرب بعيد كده.
طيب لو سؤالنا الأخير في هذا اللقاء، لو نحن عايزينك كمواطن من الكلاكلة توجه أي رسالة لمنظمات إنسانية ولا لمنظمات دولية ولا لأي جهة، ممكن تطلب شنو؟
والله يا أخي بس نطلب الأمن والاستقرار ده بس. نحن عايزين نعيش حياة كريمة، حياة بسيطة زي ما كنا عايشين. المواطن ده طالما لقى الأمن ولقى الغذاء متوفر تاني ما ماضي في حاجة.
شكرا لهذا المواطن اللي اتحدث معانا من منطقة الكلاكلة جنوب مدينة الخرطوم عن مجمل الأوضاع هناك بعد عام ونصف على اندلاع الحرب، والشكر لكم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. كان معاكم في هذا اللقاء عمر عبد العزيز.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.